قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل كما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
طيب حسبك. انتقل الشيخ إلى مقام آخر، وقد قيل إن هذا هو مبتدأ الأصول الثلاثة، وأن ما تقدم إضافة إليها، وأيا كان فالكلام يناسب بعضه بعضا. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ سلك الشيخ رحمه الله مسلك السؤال والجواب، لأن طريقة السؤال والجواب تحفز ذهن السامع وتنشطه وتذهب عنه البلادة. والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، كما نقول أصل الجدار هو ما يبنى عليه الجدار، فأصل الشيء هو أساسه. ولذا قال الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره ويقابله الفرع. وينبغي لطالب العلم دوما أن يضبط الأصول والقواعد، ثم بعد ذلك يشتغل بالفروع والمفردات. وإياك يا طالب العلم أن تعكس، فإن من طلبة العلم من يشتغل بجمع والتقاط المتناثرات من مسائل العلم قبل أن يضبط الأصول والقواعد، فلا يحصل علم، وإنما يحصل متفرقات ومنثورات. فليكن في منهجيتك في طلب العلم أن تبدأ بالأصول والقواعد والكليات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الفروع والجزئيات. طيب، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول الثلاثة أيها الإخوة لم يؤصلها الشيخ من نفسه، وإنما اقتبسها من حديث نبوي صحيح، وهو حديث سؤال الميت الذي رواه البراء بن عازب وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه ثلاثة مسائل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، والإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. حتى تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المرتاب أو المنافق فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فأما المؤمن فيفسح له في قبره مد بصره إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم. وأما الكافر فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان. هذه الأسئلة الثلاثة جدير بالمؤمن أن يحيط بها علما، ولهذا عدها الشيخ أصولا. وليس الأمر أيها الإخوة بمعرفة السؤال والجواب، ولكن بأن تستقر في القلب. وإلا فما أكثر الذين مرت عليهم في الدنيا كما قال ذلك المنافق أو المرتاب أو الشك، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ربما قرعت هذه الأسئلة والأجوبة سمعا، لكنها لم تستقر في قلبه، لم تتجاوز ترقوته. فينبغي لك أيها المؤمن أن تحلها في قلبك محلا عظيما، وأن تكون من الرسوخ والثبات بحيث لا يتطرق إليها شك، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت. فقل: معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى، نعرفه بمقتضى أسمائه وصفاته. والله سبحانه وتعالى معشر المؤمنين قد تعرف إلينا من خلال كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمن قرأ القرآن وجد فيه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما يورث الإجلال والتعظيم، وما يورث المحبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكذا في سنته صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم الطرق لمعرفة الله تعالى، وهي معرفة الرب سبحانه عن طريق السمع، ما أودعه الله تعالى في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا جم غفير كثير بحمد الله، يغنينا عن أقوال المتكلمين وتشقيقاتهم. الطريق الثاني لمعرفة الرب عز وجل معرفته من خلال مخلوقاته وما بث في الكون، كما قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم يسيروا في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى إعمال الفكر والنظر والتدبر. فإن من سرح طرفه في هذا الكون وجد من الدلائل العظيمة التي تعمر قلبه بالإيمان وتزكيه وتطيبه وتعلي قيمة الإيمان في قلبه. فهذه دلائل مادية حسية ناتجة عن النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. الطريق الثالث لمعرفة الرب عز وجل النظر في آياته الشرعية، أعني بها كتاب الله عز وجل. فإن من تأمل القرآن العظيم وأقبل عليه بكليته يماع قلبه في هذا البيان العظيم، ويجد قلبه مليئا بالمعاني الشريفة المعرفة بالله عز وجل. ثم ما يفتحه الله تعالى على قلب المؤمن من الفتوحات الصحيحة والخطرات الإيمانية التي يسوقها الملك إلى قلب ابن آدم، فإن الله تعالى قد وكل بكل إنسان ملكا ووكل به قرينا من الجن، فالملك يفتح له من الفتوحات الإيمانية، كما أن الشيطان أو القرين الجني يفتح عليه باب الشك والريبة والحزن. معرفة الدين، لا بد من معرفة الدين أيضا، هذا أصل عظيم في أن تعرف على ما أنت، على أي شيء أنت، هل أنت على بينة من ربك؟ يجب أن تعرف أن هذا الدين الذي تنتمي إليه هو دين الله الوحيد في الأرض، وهو دين الإسلام لا دين سواه. ليس لله دين إلا دين الإسلام، ليس لله دين يسمى النصرانية ولا اليهودية. اعلموا يا رعاكم الله أن النصرانية هو ما آل إليه دين عيسى عليه السلام بعد أن حرفه الرهبان، وأن اليهودية هي دين موسى عليه السلام بعد أن حرفه الأحبار. أما ما جاء به موسى وما جاء به عيسى عليهما السلام فهو دين الإسلام، ولكنه الإسلام بالمعنى العام كما أسلفنا. فلذلك نقول إن دين الله واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن يجب أن تعلم بأنك على دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به جميع أنبياءه، والذي يعني من حيث العموم الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ثم بالمعنى الخاص وهو التزام ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والآداب العالية. طيب، لا بد إذن من التفقه في الدين، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما الأصل الثالث فهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلينا وإلى جميع الخلق. قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يجهر بها في العالمين: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا خطاب عالمي، هذا إعلان عالمي للناس جميعا، إنسهم وجنهم، برهم وفاجر، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، كتابيهم ومشركهم، للناس جميعا دعوة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، فإن كان جوابه سديدا فليبشر، وإن كان عنده تردد فهو وما كان عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل لك، هذا تفريع على السؤال الأول، فإن قيل لك من ربك؟ الشيخ رحمه الله يريد من كل مؤمن أن يحقق العلم ويعرف على ما هو، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. أراد الشيخ رحمه الله أن يعرف الرب بأصل المعنى اللغوي وهو التربية، لأن التربية من التنشئة شيئا فشيئا رويدا رويدا. فقل ربي الله الذي رباني، رباني أي أنه خلقه وأعده وأمده ورزقه، وربى جميع العالمين بنعمه، أنا وسائر العالمين، لأنه الخالق فلا خالق سواه، والمالك الرازق لا مالك ولا رازق سواه، والمدبر لا مدبر سواه، فهو الرب الذي يستحق أن يعبد سبحانه وحده، وربى جميع العالمين بنعمه. نعم، جميع العالمين، حتى الكفار، حتى الكفار. وذلك أن الشيخ رحمه الله عرف ذكر العالمين، ومن العالمون؟ العالمون أو العالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله، كل من سوى الله من الآدميين والملائكة والبشر والبهائم والطير والدواب والحشرات وما نرى وما لا نرى، كلهم عالمون. فالله تعالى ربنا ورب جميع العالمين بنعم، لولا نعم الله ما استقام عودنا ولا صار لنا قوام. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما أجمل هذا القرن والرب، فهو سبحانه هو الرب، ولما كان ربا كان مستحقا للعبادة، إذ كيف يعبد غيره وهو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. استدل رحمه الله بأول آية في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد؟ معنى الحمد وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، هذا هو الحمد، وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال. فإن تكرر الحمد صار ثناء، لأن من العلماء من يعرف الحمد بأنه الثناء على الله، ولكن الدقة أن نقول إن الحمد هو وصف الله بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا تكرر الحمد صار ثناء. والدليل على ذلك حديث الفاتحة، وفيه: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الحمد لله رب العالمين، إذن هو مربيهم بنعمه لكونه خلقهم وأعدهم وأمدهم وصرف أمورهم بما يحصل به استقامة أحواله. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من هذا العالم أو وأنا واحد من ذلك العالم. إذن الشيخ رحمه الله يلقن طالب العلم الجواب الصحيح المطابق للواقع، ثم أردف ذلك بسؤال ثالث، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، وكل ذلك لمزيد التحقيق، فما الأدوات التي دلتك وساقتك إلى معرفة ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. والشيخ رحمه الله لم يرد بذلك حصر الطرائق، وإنما أراد أن يبين أدناها وأسهلها تناولا، فقال بآياته ومخلوقاته. والآيات جمع آية، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة. وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هو ما بث الله تعالى في هذا الكون من العلامات الدالة على قدرته، السماوات والأراضين، الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب. والنوع الثاني الآيات الشرعية، وهو ما أنزل الله تعالى بين دفتي المصحف من هذه الآيات المحكمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ولهذا يمكن أن نقول إن قوله ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، لأن المخلوقات في الواقع نوع من الآيات. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. لعل الشيخ رحمه الله اختار أن يمثل للآيات بما يقع فيه نوع تكرار وتجدد، فلذلك ذكر الليل والنهار والشمس والقمر، فإنها أحوال تتوالى فيحصل فيها الإعلام لكثرة ورودها وتجددها وتعاقبها. وذكر المخلوقات بأشياء ثوابت، فقال السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن. وإلا فإن الكل في الواقع يصدق عليه أنه آيات، ويصدق عليه أنه مخلوقات، لكنه لعله رحمه الله لاحظ في المجموعة الأولى ما أن فيها معنى التجدد والتعاقب، وفي الثانية معنى الثبات والدوام. فهذه آياته ومخلوقاته، ثم ساق الدليل، وهذه سمة بارزة في هذه الأصول أنه لا يذكر مسألة إلا ويقرنها بدليلها. قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يا معشر الإخوان، لطالما رأينا الليل والنهار والشمس والقمر، ولكن من منا إذا رأى هذه الآيات أحدث له في قلبه عبادة وانتعاشا؟ يقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بلى والله كلنا يقر بذلك، ولكن من منا تحيي هذه الآيات المتكررة في قلبه معاني العبادة والتعظيم لله عز وجل؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ينبغي للمؤمن الحصيف أن يستعمل هذه الآيات في إذكاء إيمانه وتقوية يقينه، فيستفيد من هذه الآيات المبثوثة في الكون لتقوية الإيمان، ولا تبر عليه مرورا عابرا لا ينتفع بها. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وذلك أنه قد سجد للشمس والقمر فئام من الناس، فمن الناس من كانوا يعبدون الشمس، ومنهم من كانوا يعبدون القمر، ومنهم من يعبدوا غير ذلك. قال واسجدوا لله لأن السجود علامة العبادة والإخلاص لله تعالى الذي خلقهن. خالق هذه المخلوقات أحق بالعبادة. كيف يعبد المخلوق ويترك الخالق؟ كيف يعبد المخلوق ويترك الخالق؟ وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الأيام الستة كما قال الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله أكبر، يعني بعد أن فرغ الله من خلق السماوات والأرض على فوق عرشه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وعظمته، يغشي الليل النهار، أي أن الله عز وجل يجعل الليل يغطي النهار ويغشاه، يطلبه حثيثا لأنها حركة دائبة وتتابع مستمر، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا كأنما يطرده، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هي والله كلها تسير وفق نظام دقيق بديع لا تحيد عنه قيد أنملة. خلق عظيم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ألا له الخلق والأمر. رأيتم؟ هل التقطتم هذا المعنى؟ ألا له الخلق والأمر، أي لما كان سبحانه وتعالى له الخلق فهو الجدير الحقيق بالأمر، هو الذي يأمر أمرا كونيا وأمرا شرعيا، لأنه هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، فهل يليق أن يكون الخلق له والأمر لغيره؟ هذا لا يستقيم. لما كان الخلق له كان الأمر له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والبركة معناها النماء والزيادة، ومثل هذا التعبير لا يكون إلا في حق الله عز وجل، تبارك الله رب العالمين. تفضل.
قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة.
نعم، نختم بهذه القطعة. يقول الشيخ رحمه الله والرب هو المعبود. لم يرد الشيخ رحمه الله أن يعرف الرب بأنه المعبود، وإنما مراده والرب هو المستحق للعبادة، أي لما كان ربا خالقا مالكا مدبرا كان هو المستحق للعبادة. فإن المعبود هو معنى المألوه، هو معنى المألوه، فالرب هو المعبود أي بمعنى هو المستحق للعبادة. ما الدليل على كون الرب الخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة دون ما سواه؟ الدليل على ذلك أول أمر في كتاب الله. ما هو أول أمر في كتاب الله؟ هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر يقابلك في القرآن هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم. علل الأمر بعبادته بما تسمعون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا دليل على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبودية، وأن توحيد العبودية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن أقر بأن الله تعالى هو الرب الخالق المالك فإن من لازم ذلك أن يفرده بالعبادة، وهذه طريقة القرآن في إلزام المشركين بتوحيد الله عز وجل، كأنما يقول من فمك أدينك، ما دمتم تقرون بأن الله خلقكم والذين من قبلكم فاعبدوه، لا تعبدوا أحدا غيره، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني يحصل لكم وقاية. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الأرض جعلها مهادا موطأة الأكنان تسيرون عليها، أمن جعل الأرض قرارا. ولهذا إذا وقع اختلال واضطراب في هذه الأرض حصل للناس من الفساد شيء عظيم لا يخفى في الزلازل وأمثالها. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، السماء سقف مبني كما قال الله، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فهي ليست مجرد فراغات، لا، هي بناء محكم. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نزول يقابله نبات، حركات متقابلة تدل على سعة خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، ما المؤدى؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي إذا كان الأمر كذلك وأنتم مقرون بذلك فلا يستقيم أن تجعلوا لله أندادا. والأنداد جمع ماذا؟ جمع ند، وهو النظير والمثيل والشبيه. فكيف يليق بكم أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ما قد سبق؟ لأجل ذا قال ابن كثير، وهو غني عن التعريف رحمه الله، أحد أئمة المفسرين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي الدمشقي صاحب التفسير، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مفسر محدث فقيه رحمه الله، موسوعة، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أي والله، فهذه من طرق القرآن الواضحة الملزمة للمخالف، وهو إثبات توحيد العبادة بالإقرار بتوحيد الربوبية. نعم، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.